قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: أمك هذا من عند الله يرضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وإلى هذه زوجته، فقال: أيك هذا من عند الله يمضي. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة النظر إلى المخطوبة، لكنها ليست على شرطه، جاءت بالترجمة وأورد الحديثين اللي على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له. لكن الأحاديث الصريحة النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين. أولهما حديث عائشة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني رأيتك في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءه به الملك، قال: هذه زوجتك، ويكشف عنها وينظر إليها ويقول: إن كان هذا من عند الله ينظر، فإذا أنت، يقول: إن كان هذا من عند الله ينظر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها وقطعة من الحرير التي جاء بها الملك، فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة، النظر إلى الزوجة، وهو إنما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة، وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له، دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها، وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت في ذلك الوقت صغيرة، في ذلك الوقت صغيرة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، أنه عقد عليها وهي ابنة 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وعاشت عنده 9 سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة. وإذا ففيه دليل على ما ترجم له، لكن لا يقال إن المرأة يمكن أن تصور وأنها تلقى صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها، لأن التصوير حرام، لا يصور ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. كما جاء في هذا الحديث من إتيان بصورة عائشة رضي الله عنها لقطعة من حرير بواسطة الملك، وإن هذا من عند الله عز وجل، والذي لعن المصورين، الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير، هو الذي جاء عنه الإتيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن فلا يجوز التصوير ولا يجوز للمرأة أن تغير نفسها وتدفع أن تدفع الصورة للخاطب ينظر إليها لأن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي ورؤيا الأنبياء وحي. وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون الرؤى صحيحة وقد تكون أغراض أحلام قد تكون أغراض أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام وقد تكون ضرب مثال تحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام. لأن الرؤى قسمان قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين الذين في صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد بهذين النوعين لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام لأنه رأى أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا يعني في النهاية يعصر خمرا فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة. والثاني ضرب مثال وليس حقيقة وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطاعون ما كان يحمل خبزا تأكل الطاعون ولكنه يخلق ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكان قطع وهو مفروض تقع عليه فتأكل من هذا المكان فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. وإذا يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع يعني الذي رأاه في المنام وكذلك غيره. لكن غيره يمكن أن يكون أغراض أحلام لأنه ليس رؤيا أغراض أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها مثل الرجل الذي قال أنني رأيت في المنام الرسول رأيت في المنام أن رأسي قطع فجعل يتدحرج جعلته ألحقه فقال لا تلعب الشيطان بأحدهما لا يتلاعب الشيطان بها حديثا. فهناك أحلام هذه الأحلام لا عبرة بها وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة بالواقع في اليقظة وقد تكون ضرب مثال. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة صادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل من الوحي أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة. قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر وكان ذلك نحرا في أصحابه هذا هو المثال ما هو حقيقة منه يعني بقرا تنحر بقرا حقيقية تنحر إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر فكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الذي رآه الرسول في قصة عائشة قال فإلهي أنت يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في القطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها وما رآه في المنام مطابقا لما يراه في اليقظة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال وكان يراها دائما كانت صغيرة بل إنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وارضاها.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن أورد البخاري مرارا بشهوده على أمور متعددة في كتاب النكاح. أورده في كتاب النكاح بمواضع متعددة يستشهد به على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها. وأورده هنا لأنه يتعلق بالنظر المقصودة بمحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد أن وفيه قولة أن يمر الخوض ثم ينزل يعني يقعد النظر ثم يطوله يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه أن ينظر إليه. فهذا في فيه دليل على النظر المقصودة. وهي قد يكون من هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب. ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها لا ينظر إليها مع كشف الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصيد وهي عرض نفسها عليه وفيه دلالة على النظر المطلوبة. قال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله يكون هنا على شرطه وهما دالان على ما ترجم له. لكن هناك حديث كما أدرك صريحة في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. وخطب المرأة وتطر اتجاهه إليها وقبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد فيمكن أن ينظر إليها إن حتى إن وجد أن يشجعه على الاستمرار والثمر وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها. وأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل اللقاء حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر في زواج منها وقد يرى ما لا يعجبه ويكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل الارتباط قبل أن يحصل الاختلاط والانتجاج. بينهما. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مع الذي قبله وكونهما على شرطه.
قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه الحل وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستقطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستقطع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح استقطاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ماثولا عشرة ويدخلون على المرأة كلهم يصيبها، وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن طبع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، يقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن يمسدن على أبوابهن رايات تكون علما، ومن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاف، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون من قاف به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
ثم ابن البخاري رحمه الله عقد ترجمة تتعلق بولي النكاح، فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. أورد حديث الرسول ترجمة له حديثا لا على شرطه ولكنه صحيح ثابت في الغريب، ولكنه ثابت يقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لكنه ليس على شرط البخاري. ومن أجل ذلك أتى به بلفظ الترجمة، وأتى بترجمة مطابقة لفظ الحديث الذي ليس على شرطه، ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح، فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا. فأورد الآية: لا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، لا يقول فلا تعضلوهن، هذا خطاب، وهذا خطاب للأولياء، هذا جال على اعتبار الأولياء، لأنه لا لم يكن ولي محضرة، وأن الأمر يرجع إليها، وأنها تزوج نفسها بدون ولي. ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطب بأن لا يعضلوهن، بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلن ما يشاءن. لكن لما خاطبوا بأن لا يعضلوهن، إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وكفء للزواج منهن، إنه لا يحل بينها وبين الزواج منه، وإنه يزوجها ما دام شفعا وما دام أهل للزواج منه. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النكاح. أي لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهم، ولا كان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليهن لأنهم لا يعبدوهن ولا يحول بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من يكون أهلا للزواج ويمكن أن تنتقل الولاية إلى من يريد فلغاية الثانية ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنفح المشركين لأن هذا خطاب من الأولياء، لا تنفحوا لأن لا تزوجوا المسلمات المشركين، فهو خطاب لأولياء ليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء على ولا تنفحوا. إذا الولي هو الذي ينفح والذي يزوج. وكذلك الآية التي أنفحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن فيه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. إذا البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي في النكاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد بيان حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء فلما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء على أربعة أصناف وأنواع، نكاح الذي قالت عنه نكاح اليوم وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته أي زوجها إياه، يعني معناه أنهم يأتون إلى الولي إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها من فيزوجها وليها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته. هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام. والنكاح كان على ثلاثة أربعة أغرب، أقر واحدا منها وهو النكاح الذي عبرت عنه عائشة نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم يعني الذي يعمل به الناس، وهو أنهم أن المرأة تطلب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية في النكاح اعتبره وذلك في هذا الحديث من أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قول شيء تقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام، الأمور التي أقرها معتبرة وهي ثابتة بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور كانت في الجاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح، وهي الثاني الأول من الأمور الثلاثة الباطلة، أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق انها حملت، واذا تحقق انها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون الولد له، هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في ان يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده فيه وعنده منزلة، يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعه بعدما تنتهي من الحيض بعدما يظهر حيضها، فإذا جاء معها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت، لا يروح إذا معها قبل أن يعرف أنها حملت فيأتي الحمل منه، لأنه يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد في زوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام، وهو كفاح وهو الجنى والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها، ثم أيضا يترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من مائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها. هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني أشخاص دون العشرة، فيقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم من المنذرين هو ولدك يا فلان، فيتم ولده ويسترحقه ولا يستطيع التخلص عليه. هذا أفضل على الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلمات أصحاب الرايات التي وضعنا رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهن والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهي تعطي الجماعة الذين دخلوا عليها، فإذا حملت بهذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها وجامعها وجامعها منهم تحصيهم وتعرفهم، فإذا ولدت أحضر القافة الذين يعرفون السبع ويقول لهم معرفة بالأسباب يعني بين الناس بين الآباء والأبناء، فمن ألحقه القافة بهم أو بواحد منهم من ألحقه بواحد منهم فإنه يكون أباه فإنه يكون أباه. هذا أفضل الإسلام. وإلا هذه أربعة أنواع من النساء كانت موجودة في الجاهلية، أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة، وهي اعتبار الولي في النساء، وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النساء، وهو أنه يأتي الرجل إلى الولي ويخطب منه موليته ويزوجها إياه. إذن فالخطبة تكون من الولي والتزويج يكون من الولي، فهو شاهد لما سمع له البخاري من اعتبار الولي في النساء.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها فيعطنها.
هو الآية التي وردت في آخر سورة الآية الثانية من سورة النساء فرغبون أن تنكحوهن ذكر لأنه يعني قابل أن يعد له عنه لأنه قبل أن يعد به فإذا أدبر به فهو معناه أنه يرغب فيها لمالها أو جمالها، وإذا كان ليس ذات مال أو ليس ذات جمال ولها مال ولكن يريد أن أحد يشارك فيها، لأن يعني لو جاء زوج يعني هو لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يشاركه أحد في مالها لأنه هو ابن عمها أو هو والدها، فالذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها بمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق. فنهوا أن يفعلوا هذا وأن يتزوجوا من شائط وهن مثلا ثلاثة ورباع. فقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال وهذه لا يأتي أحد من شائط فيها ولكن لا يتزوجها فيعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يتزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل وعدم تمكينه من الزواج بسبب من الأسباب. وهذا إنما يكون لكونه الأمر بيده ولكونه وليا وإلا لو كان مملكة الولاية معتبرة لكانت المرأة تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج إلى أن ليس لأحد عليها سلطان فيعذرها. لكن لما كان الولي معتبرا فقد يحصل منه الإحسان وقد يحصل منه العضل.
قالت رضي الله عنها هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينفحها فيعطلها لمالها. ولا ينفحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
ولا ينفحها غيره ولا ينفحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها ويكون بذلك من عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها من اجل ان لا يشاركه في مالها احد. فاذا فيه اعتبار الولايه في النكاح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا السهمي قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن قتيبة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر توفي في المدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت إن شئت أن تشكك حفصة فقال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تحكك حقا.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ يلقى على عثمان بن عفان لما تأيمت يعني هذا زوجها بنت بن خلافة السهمي عرضها على عثمان فطلب منه الإمهال ينظر في أمره ثم عاد إليه الرد والجواب وأنه بداله ألا يتزوج. ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحر جوابا كما سبق في الطريقة الأخرى التي مضت الطرق التي مضت وهن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له فهو ما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من إيراد الحديث هنا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر ويقول إن شئت أن تحكك يعني زوجتك فمعناهم الولين أعتبر أن الولي أعتبر لأنه قال أن تحكك لو كان الأمر يرجع إلى المرأة فكانت المرأة تتصرف بنفسها والولي اعتبرها النساء بأمور منها أن الرجل يكون أعلم وأعقل من المرأة وأمكن في معرفة الرجال ومعرفة أحوال الرجال فهو الذي مظنت أن وضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المرأة أنها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر قد يعجبها الرجل أو في المنظر السيء المخبر فيتوكل على ذلك أمراض. فالمرأة لا تستطيع أن تخبر الرجال كما يخبرهم الرجال، لأن الرجال هم الذين يخالطون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر، قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء، المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر. ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه، فجعل الأمر إلى الرجال. ثم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تذبل النساء وعلقهن بالرجال واتصالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، وهم الأمور التي يستحي منها وينبغي أن تتمرع على حياء منها. فأميط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة، أميط الأمر إلى الأولياء بفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع للفائدة والمصلحة.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وطرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعبدوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
هذا الحديث هو ينسب النزول لهذه الآية، وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أخت كان يتزوجها رجلا فطلقها، ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل أن يزوجه إياها، قال زوجتك وأخرجتك ثم ذهبت وطلقتها فلا يزوجها مرة أخرى، وكانت هي تريده وتريد الرجوع إليها. فنزلت الآية لا تعبدوهن وإن تحنا أزواجهن، فعند ذلك أقدم وبادر إلى تزويجه. إذن فالأمر يوضع يعني هذه الآية، وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها، وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء، ولو كان الأمر يرجع إلى المجتمع كان هناك حاجة إلى خطاب الأولياء، وكان الأمر يخاطبنا فهم يزوجن أنفسهن، لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن بالأمور والأضرار التي تترتب على ذلك. ثم الرجال هم الذين أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأفيد للنساء. فإذا هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في الترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها، وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وأراد الرجوع إليها، وكذلك أيضا إذا كان خطبها من ذو فسق ومن هو أهل للزواج منها فلا يحيل بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له، وإنما ينظر لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها. وإذا جاءها من هو أهل للزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج.
قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قادم أتجعلين أمرك إليه؟ قالت نعم. فقال قد تزوجت. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحت فيك أو ليأمر أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركت في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك.
لما أورد الإشارة من الله يسلمه وإلا كان وليه الخاطب هو الولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يصل الأمر إلى غيره؟ أورد البخاري رحمه الله بعد الآثار في هذا وأورد يعني هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر قريبا فذكر من الآثار من غيرة شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه ومعناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يصل الأمر إلى غيره له أن يصل الأمر إلى غيره ما دام أنه هو الولي. هذا كذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة المرأة. ثم كذلك ما جاء عن الحسن في كونه إما أن يتزوج ويشهد ويكون يعني هو الولي أو أمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه ومن الذي هو أن يريدها يعني معناهما أن يزوج نفسه أي يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها. يعني هذا ممكن وهذا ممكن لكن الكون يعني يزوج نفسه ويعقد نفسه لا لازم يكون يصل الأمر إلى غيره أيضا لا لازم. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة هو أورد أشار إلى حديث سعد رضي الله عنه في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القرآن والذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه الذي بعده فيه انه يقيم وليها فيعضلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الازواج الخاطبين لها ان يتزوجوها خشيه ان يشاركوه في ماله فانه لا يتزوجها لانه لا يرغب فيها لعدم جمالها. وكذلك ايضا لا يزوجها واذا فنحن هذا فيه اشاره الى ان الولي قد يزوج نفسه وله ان يزوج نفسه لانه لا يتزوجها ولا يزوجها فانه وليها فيعضلها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها.
قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع ولم يجدها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتما من حديد؟ قال ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد توثقها بما معك من القرآن.
يعني عدد المعتقدات أنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لم يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث قيد، والتي لم تحض ولم تبلغ سن الحيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوز السنة الحيض، هذه عدتها ثلاث أشهر. فإذن قول الله عز وجل واللائي لم يحضن يعني معناه أنهن يعتدن ثلاث أشهر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة للطلاق، وإذا به الزواج يسبق ذلك. ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير، لأنها بينت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض وطلع من الصغيرة، لأن التي لم تحرص سفرها صغيرة، وهذا التطليق نتيجة للتزويج. فمعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، وجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، فالطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير، يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد جواز الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي مجتمع ودخل بها وهي ابنة ستة، يعني عقد عليها ودخل بها وهي ابنة ستة، وكان هذا فيه دلالة على زواج الرجل بنته الصغيرة، يعني وذلك فيما إذا رأى الحظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة الجامعة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الروح والجلاء، لأن الظفر في مشاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تقوم في عصمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. ولهذا مرة في قصة أنس بن مالك عن أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف نفسها عليه وعنده ابنته، قالت وما تستحي يا فرأتاه؟ قال يا خير منك، يا خير منك، ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الزواج وهو أهل لذلك، هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل زواج الصغيرة جاء في القرآن، ما يدل عليه هو هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، فالمعنى أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج على الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولاجتهاد فرصة قد لا تحصل لو اعتذر يعني عن هذا الرجل القاطع الذي في الكفر.
قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حقا فأنكحته. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل ابنته من الإمام، وأورد فيه حديث عائشة بإسناد آخر غير الإسناد الذي تقدم، وأن الرسول تزوجها وعقد عليها ولد ست وبنى بها ولد تسع وكانت عنده تسعا، يعني توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على رسول الله وهو الإمام، وهو الإمام فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وأشار إلى قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياه إياها تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وإذا تزويج بنت الإمام فهو شاهد. فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، إلا أنه في واحد في أحدهما علقه وأشار إليه بدون أن يذكر الحديث ويذكر الإسناد، فجاء في موضع آخر. وبالنسبة لحديث عائشة أغلى هو بالإسناد، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الإمام وتزويج الرجل نبأ من الإمام.
قال باب السلطان ولي
بقول الإمام، يعني إمام المسلمين، ورسول الله عليه السلام هو إمام وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومنزل أمر المسلمين وقال له إمام وقال إمام العام. هذا جاء في الحديث سبعة من ظلهم الله في ظله فما لا ظل إلا ظله إمام عادل، أولهم إمام عادل.
قال باب للسلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن.
كل رجل يزوج، لكن هنا رجل يزوج فقد يزوج الإمام، فقد يجب تزويج الإمام الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل يعني أمير من البلد، يعني إمامة خاصة أو إمامة خاصة.